الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول قرأت في الشرح فلم أفهم معنى تقلد وترا، أي أخذ وترا من الأوتار، والوتر هو نوع من الخيوط أو ما يشبه الخيوط من نوع خاص يربطه على حلقه أو يربطه على يده أو يربطه على بعيره لدفع العين. قال لو توضح العبارة بأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وإنه لم يعذر بالجهالة. أما الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر، لأن الكبائر أي كانت تدخل تحت المشيئة، قد يتجاوز الله عز وجل عن صاحبها إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والشرك لا يغفر، من مات مشركا شركا أكبر خلد في النار، ومن مات مشركا شركا أصغر ولم يتب منه فإنه سيعذب في النار بقدر شركه ثم يخرج. نعم الكبائر اختلفوا فيها إلى أقوال كثيرة، منهم من قال هي إلى 700، ومنهم من قال هي 7 لحديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات، ومنهم من زاد ومنهم من نقص، وكان الضابط فيها أن ما توعد عليه بعذاب أو بحد أو بلعن فهو كبيرة. عند من هذا السؤال؟ ما حكم تعليق التمائم والحروز؟ نعم إذا اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله فهو شرك أكبر، ومن اعتقدها سبب لدفع البلاء فقط والله عز وجل هو الذي يشفي فهو شرك أصغر. ما حكم تعليق التمائم من القرآن والسنة؟ ها؟ ماذا؟ بدعة. قلنا لم يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عليهم، وما جاء عن عبد الله بن عمر من طريق ابن إسحاق وقد عن فبقيت المسألة إلى أنها لم تصح عن أحد من الصحابة، والله عز وجل أنزل القرآن يعبد به لم ينزله للتعليق. ومنه ما يفعله كثير من الناس من كتابة القرآن في صحن أو في شيء ثم تبليله بالماء ثم تشربه النساء أو الرجال. وإن ذكرها ابن القيم وربما شيخ الإسلام إلا أنها من البدع لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوها، أي ما حكمه؟ لم يبت الحكم هنا لما سيأتي. قال المصنف باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوها كبقعة وقبر ونحوها ونحو ذلك أي فهو مشرك. نعم لو أتيت إلى حال الناس تجد أنهم ربما تبركوا بالقبور، تبركوا بالأحجار، تبركوا بالأشجار، تبركوا بالكعبة، تبركوا بالحجرة النبوية وهكذا. فإنما ذكر التبرك بالشجر والحجر لشهرتهما، ومن بلد من البلدان إلا وكانت فيه عبادات تصرف للأحجار والأشجار. قال المصنف رحمه الله قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ذكر الله عز وجل هذه الثلاثة أصنام لشهرتها، وإلا فهناك أصنام كثيرة كانت تعبد من دون الله، وسيأتي ذكر مواطن هذه الأصنام وذكر الخلاف في تسميتها بهذه الأسماء. قال: وكانت اللات لثقيف بين الطائف ومكة، والعزى لقريش وبني كنانة، ومناه لبني هلال، وكانت على طريق أهل المدينة إذا أرادوا الحج والعمرة، فكانوا يرون أنه لا يجوز الطواف بالصفا والمروة إلا بعد التبرك بمناه. فلما جاءوا إلى مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة لما كانوا يصنعونه في الجاهلية، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقال ابن هشام: كانت له ذيل وخزاعة. قال: فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء اللات. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنهما وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس ويعقوب بتشديد التاء أي اللات، فيكون بالتشديد المراد به الذي يلت السويق من اللت، ويكون بالتخفيف المراد به الاشتقاق من الإله. وتعرفون اللت يعني صلح مثل الفتة، نوع من الطعام يلته بالمرق أو يلته بالماء يشرب الناس ويأكل منه. فعلى الأول قال الأعمش: سم اللات من الإله والعزة من العزيز، وهذا أحد أنواع الإلحاد في أسماء الله الحسنى، أن يسمى غير الله بأسماء الله المختصة به، أو يشتق للأصنام أسماء من أسماء الله. قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا أسماء اسمها من اسم الله تعالى، قالوا: اللات مؤنثة منه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: وكذا العزى من العزيز. وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تبعها، يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وهذا بغير إسناد، ذكر بغير إسناد في سيرة ابن هشام، في سيرة ابن إسحاق. وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري في الأثر المعروف، وقد اختلف العلماء في تصحيح هذا الأثر وتضعيفه، والصحيح أن البخاري ساقه محتجا به وهو إمام الصنعة، الأثر صحيح. قال ابن عباس: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبد الثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد نحوه، وقال: فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن منصور. تفسير سعيد بن منصور مفقود، إلا أننا رأينا هذه الأيام بعض ما خرج منه، فلعله يعثر عليه إن شاء الله. ولهذا ذكر المحقق أنه نقله من الدر المنثور، والدر المنثور للسيوطي، لو أن الله عز وجل وفق السيوطي وصنع كصنيع الحافظ بن حجر في المطالب العالية وساق الأحاديث والآثار بأسانيدها لكان قد حفظ علم كثير، لكن السيوطي ساق الأحاديث والآثار مجردة عن الأسانيد. وهكذا الهيثمي رحمه الله تعالى في كتابه معجم الزوائد لو أنه ساقها بأسانيدها كان أنفع. وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه، وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم. قلت لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما، ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا، وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان. وهذا رد على عباد القبور الآن، إذا قال لك أبو جهل وأبو لهب كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يعبدون أحجار، ونحن ندعو هذا الولي، قل لهم بل كانوا يعبدون أحجارا ويعبدون أوثانا ويعبدون أشجارا ويعبدون أناسا صالحين كما في هذا. فاللات على التفسير الأول كان رجل صالح، كان رجل صالح فعبدوه. وهكذا في الأثر الذي تقدم أن الآلهة التي اتخذها قوم نوح كانوا رجال صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. وهذه كانت آلهة جميع أهل الأرض، بعضها في اليمن وبعضها في الحجاز وبعضها في الشام بعضها في العراق. وقد تقدم معنا في القواعد الأربع الرد على هذه الشبهة، وهي أن الكفار الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم لأنهم كانوا يعبدون الأصنام فقط الأحجار. فذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أقواما على الكفر، بعضهم كان يعبد الصالحين وبعضهم كان يعبد الملائكة وبعضهم كان يعبد الأنبياء وبعضهم كان يعبد الشمس والقمر وبعضهم كان يعبد الأشجار وبعضهم كان يعبد الأحجار، ثم ساق الأدلة على ذلك، فدل على أن الشرك بالله عز وجل واحد، سواء عبد محمد صلى الله عليه وسلم أو عبد الشيطان. العبادة هي حق الله، لا يجوز أن تصرف لملك مقرب ولا لنبي مرسل. قال وأما العزة فقال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف. وهكذا شأن الملحدين يعظمون آلهتهم، فالرافضة في صعدة يعظمون قبر الهادي جدا، بل كان ربما قبل الثورة يكسونه الحرير والديباج وأنواع الستائر العظيمة الجميلة، حتى أن الإمام أحمد بن حميد الدين وكان شيعيا لكنه ليس برافضي أرسل إلى أو نزل إلى صعدة وأخذ هذا الديباج وهذا الحرير وجعله أكفا على الخيول وعلى الحمير. وزعموا بعد ذلك أن الخيول ماتت لأن الرجل تعدى على الولي على الصالح. وذكر الشوكاني رحمه الله أن بعضهم كان عنده قبر ويسرجه ويطيبه ويعطره ويشتري له أضخم أنواع الملابس، حتى أن رجل دخل ذلك القبر فقال إعظاما سبحانك يا الله، يعني ظن أن القبر هو الله لما رأى فيه من التزيين والتزويق وغير ذلك. فهذا مأخوذ من الكفار. هذه العزة كانت عبارة عن ثلاث ثمرات بجانب بعض، بنوا عليهن بناء وجعلوا عليه أستارا وجعلوا يعظمونه، وأستارا بنخلة بين مكة والطائف كانت قريش يعظمونها، كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. رجع البخاري عن البراء. وروى النسائي بن مردويه عن أبي الطفيل، تفسير بن مردويه مفقود، فكان قد جاء بعض الأخوة مرة ونحن عند الشيخ وبشرنا أن التفسير موجود في ألمانيا فطلب لكن إلى الآن لم يؤت به. فلو تيسر هذا الكتاب العظيم الذي ينقل عنه ابن كثير كثيرا وينقل عنه السيوطي وينقل عنه جمع من أهل العلم لكان فيه منفعة للإسلام والمسلمين. عن أبي الطفيل وهو عامر بن واثل آخر من مات من الصحابة مات في سنة 100 قال لا مات وعمره 100 في سنة 100 عن أبي الطفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة وكانت على 3 ثمرات فقطع الثمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا أي لم تنهي المهمة وإلا فهو قد صنع قد قطع الثمرات وقد هدم البيت لكن بقي الأمر الأعظم. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة يعني عباد العزة الذين كانوا يطوفون بها ويقومون بشؤونها وبتنظيفها وبتسريجها كما هو الآن حال سدنة القبور إذا جاء أحدهم إلى ابن علوان يريد رزقا أو يريد زوجة أو يريد شفاء قال اعطي كذا فيعطي السدنة فإذا لم يكن معه شيء قالوا نسلفك وتأتي بها فيسلفونه ما يستطيع أن لا يأتي بها لأنه يعتقد حرمة ذلك المال ويعتقد تعظيم ابن علوان وكانت على 3 ثمرات نعم. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة يمعن في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة يعني يدعون غير الله يلوذون بغير الله يا عزة خبليه جاء في بعض الروايات يا عزة خبليه. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها فعممها بالسيف فقتلها ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره قال تلك العزة أي شيطانة هذه هي التي كانت تفتن الناس تكلمهم وربما تأكل طعامهم وغير ذلك. قال أبو صالح كانوا يعلقون عليها السيور والعهن رواه عبد بن حميد وابن جرير. قلت وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد وأما مناف كانت في المشلل عند قليد بين مكة والمدينة وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج وأصل اشتقاقهم من اسم الله المنان. وقيل لكثرة ما يمنى أن يراك عندها من الدماء للتبرك بها. قال البخاري رحمه الله في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها إنها صنم بين مكة والمدينة. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح هكذا ذكرها بدون إسناد. وأغلب السيرة هكذا أغلب السيرة إما بأسانيد معضلة أو بأسانيد منقطعة أو بأسانيد مجاهيل مظلمة أو بدون إسناد. ومما أذكره أني كنت البارحة دخلت في أبواب الغزوات وذكر ابن كثير في كتابه في السيرة الذي قرأناه ما اسمه يا أخوة الفصول أن أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء ثم أبواب ثم العشيرة أو العسيرة. والحديث جاء عن زيد بن أرقم أن أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم العسير أو العشيرة والصواب العشيرة. والعلماء ذهبوا يتكلفون الجمع ويقولون لعلها أول غزوة شهدها زيد بن أرقم. وإذا تأملت لم تجد على أن أول غزوة الأبواء ولا أبواط شيء يصح وإنما تتابع العلماء على نقل هذا. فنمت ورأيت في المنام أني أذكر للشيخ حفظه الله هذا قلت يا شيخ العلماء يذكرون الأبواء ويذكرون بواط ويذكرون العشيرة وما وجدنا شيء يصح. فكأنه قال اكتفي بالدليل اكتفي بالدليل وهو حديث زيد بن أرقم. فكانت أول غزوة هي العشيرة أو العسيرة والله أعلم. وقال العماد بن كثير فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في غزوة بني المصطلق فكسرها فمعنى الآية كما قال القرطبي إن فيها حذفا تقديره أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو أضرت أو ضرت حتى تكون شركاء لله. وقوله ألكم الذكر وله الأنثى، قال ابن كثير أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور. قوله تلك إذن قسمة ضيزى، أي جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها، فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى. قال الله عز وجل ويجعلون لله ما يكرهون، يجعلون لله ما يكرهون وهن الإناث. فمن زعم أن الملائكة إناث فهو كافر. ويزعمون أن هذه الإناث بنات ثروات الجن، فنفى الله أن تكون له صاحبة أو ولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الله منزه عن الصاحبة والولد، الولد يحتاج المخلوق الضعيف الذي سيموت الذي سيهرم، جعل الله التزاوج بينهم لإقامة النسل ولبقاء المخلوقات. أما الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، تنزه عن الصاحبة وتنزه عن الولد. وقولوا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أي من علم أو حجة، أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. قوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى، قال ابن كثير ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءهم به ولا انقادوا له. ومطابقة الآية للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه. البركة هي وضع الخير الإلهي في الشيء. فالله عز وجل قد جعل القرآن مبارك، فاقرأ القرآن ففيه بركة، وماء زمزم مبارك طعام طعم وشفاء سقم، بركته هذه أنه طعام طعم وشفاء سقم، ما يذهب واحد يدعوه ويرجوه أو يستخدمه فيما لم يأذن الله به ثم يقول هو مبارك. كذلك المؤمن فيه بركة، لكن ليست أن تذهب وتتمسح به، والكعبة مباركة، لكن ليس كما يفعل الكثير يذهبون يتمسحون ربما بظهورهم حتى يخرج الدم، وربما أخذوا لهم سجاديد ويمسحونها في الكعبة حتى يصلون عليها في بلدانهم. فكثير من الأمور التي جعل الله فيها بركة أصبحوا يتبركون بها بطرق شركية غير مشروعة. وعمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فكثير من الجهال يقبل الحجر الأسود زاعما أنه سيحصل منه على شفاء سقم أو غير ذلك ويطلب منه البركة، مع أن فيه بركة من حيث أن الله عز أن له لسان ينطق يوم القيامة يشهد لك أنك قبلته بحق، لكن ليس كما يزعم الجهال. ولا يجوز أن يتبرك إلا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فقد كان الصحابة يتبركون بنخامته وبريقه وبرشحه، حتى قالت أم سليم نجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب. ومطابقة الآية للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها. انظر إلى أنواع الشرك الذي كانوا يتعاطونه ويعملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك، فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزة ومناه من فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان، فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاها عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوداتهم أعظم مما وقع من أولئك، فالله المستعان. يعني أن أولئك الكفار ربما كانوا يعتقدون في توحيد الربوبية من التعظيم ما لا يعتقده هؤلاء. ثم إن أولئك الكفار كانوا إذا اشتد بهم الحال دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا كانوا في الرخاء أشركوا. أما هؤلاء فهم بعكسهم، فإنهم يزعمون أن هؤلاء المقبورين بعضهم أوتاد وبعضهم أقطاب، ويعنون بالأوتاد والأقطاب أنهم يدور عليهم تصريف الكون، تصريف الكون من الخير والشر، فصار شركهم في الربوبية أعظم من شرك أولئك. حتى قال القادرية في عبد القادر الجيلاني: كل قطب يطوف بالبيت سبعة، وأنا البيت طائفا بمقامي. ثم يقول: والأرض في قبضتي كفرخ الحمام. يعني يعتقد أو يعتقد أصحابه، القصيدة منسوبة إليه لكن أظنها من وضع أصحابه، على أن هذا الكون وهذه الأرض وهذه السماوات هي في قبضة عبد القادر الجيلاني. فماذا أبقوا لله عز وجل؟ ماذا أبقوا له؟ إذا كان الناس يذهبون يطوفون بالبيت، عبد القادر البيت يأتي من مكة إليه يطوف به ويتبرك به. وحتى في القصيدة المنسوبة إلى أو القصيدة التي قالها هذا الحضرمي في وجود مدير الأوقاف وغيره ورد عليه الشيخ مقبل، يقول: وعيسى بن مريم خلقت أنا، وموسى الذي كلمت أنا. يعني كلام لم يقله أبو جهل ولا أبو لهب ولا أبي بن خلف ولا غيرهم من الكفرة المارقين، والحمد لله.